بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان ضوابط في الميراث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان في هذه الحياة وجعل لكل إنسان أجلا وأمدا ينتهي إليه. قال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا مات تبعه ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وعمله وولده. فيرجع اثنان، يرجع المال والأهل أو الولد، ويبقى العمل. ومعلوم أنه ما من أحد في هذا الوجود من بني البشر يموت إلا ويخلف شيئا أو لا يخلف، يعني ما من أحد إلا وهو يترك شيئا من الأشياء الثمينة مثلا أو الأموال، أو لا يترك شيئا كأن يكون فقيرا معدما. ولذلك هذا الذي يخلفه الإنسان يسمى ميراثا أو يسمى تركة. ومعلوم بأن الأموال محببة إلى النفوس، ولذلك حتى لا يحصل تنازع ولا يحصل شقاق ولا يحصل ظلم، تولى الله سبحانه وتعالى قسمة الميراث، بمعنى أن الله سبحانه وعز قسم المواريث هذه وبين من يستحق الميراث ومن لا يستحق الميراث. وقد كان الناس في الجاهلية يورثون، لكن الميراث قائم على الظلم، قائم على الاستئثار، قائم على السحق للضعفاء والفقراء، لا سيما الضعفاء عفوا، لا سيما النساء. فكانت المرأة تورث من جملة الميراث الذي يتركه الميت، ولا شك بأن هذا ظلم عظيم وفادح. ولأجل هذا تولى الله عز وجل قسمة المواريث فأقام العدل فيها سبحانه وعز. ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. الله جل وعلا هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد يعني يحصل ظلم وتجاوز من كثير من الورثة لبعضهم في قضايا الميراث. يتمثل هذا في جملة من الصور البشعة، من ذلك مثلا ظلم الأيتام الضعفاء المساكين. هؤلاء يقوم بعض الورثة أو يقوم أعمامهم مثلا فيظلمونهم بأخذ حقهم أو بعض حقهم. ولذلك توعد الله جل وعلا أكلة مال اليتيم ظلما، توعده بالعذاب الشديد. لماذا؟ لأن اليتيم هذا ضعيف، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يستطيع حماية نفسه، فيحتاج من يحميه ومن يقف معه. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن خريه ودبره. نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فتجد بعض الإخوة الكبار مثلا من الورثة يتسلط على أموال إخوانه الصغار الأيتام هؤلاء، فهم لا يعرفون شيء، لا يعرفون بأن لهم الحق الفلاني أو الحق الفلاني، فلربما تسلط عليهم، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية، ولذلك استحق مثل هذا الجزاء. أو يقوم بعض الأعمام، كأن يموت رجل خلف أطفال صغار، فيقوم أخو الميت هذا عم الورثة الذي أصلا محجوب بسبب وجود الأولاد الذكور طبعا من أولاده، فربما يتسلط على مال هؤلاء الأيتام فيأخذه أو يغصبه، أو مثلا يتلاعب في قضية أخذه، ولا شك بأن هذا ظلم ويوم القيامة وزر وعذاب، نسأل الله السلام والعافية. من صور أيضا الظلم الحاصل قضية عدم توريث المرأة، وهذا كان موجودا في الجاهلية كما أشرت قبل قليل، فالمرأة لا تورث في الجاهلية وإنما تورث، بمعنى أن تكون مثل سقط المتاع، مثل بقية التركات، حتى يتسلط بعض مثلا إخوان الميت فيتزوجها مثلا، أو يعني يرمي عليها عباءة ويدخلها ضمن الميراث، وهذا لا شك بأنه ظلم، وهذا موجود في بعض القبائل وليس كل القبائل. أو مثلا يقال والله المرأة كيف تورث، المرأة لا تشتغل ولا تعتمل ونحن نصرف عليها وكذا، كيف تورث، نسأل الله العافية، وكأنه يعترض على حكم الله جل وعلا. وهذا يوجد له، يوجد في بعض الجهات والأماكن من يمنع المرأة من الميراث ويقهرها ويستعمل قوته ونفوذه في الأسرة فيمنع المرأة من الميراث، وإنما يأكل نارا وسحتا، نسأل الله السلامة. أيضا من الصور التي تحصل في مثل هذه القضية ما يقدم عليه بعض الورثة الكبار، فيأتي مثلا في فترة العزاء، في فترة موت الميت، شيء طبيعي يكون هناك الحزن يخيم، الزهد في الدنيا على الأسرة ظاهر، الرغبة في عدم اكتناز شيء من الأموال أو أخذ شيء من الحقوق، يصير فيه زهادة وعدم رغبة، فيأتي بعض الورثة يستثمر هذا الجو، فيأتي إلى النساء ويذكرهم وقد يضغط عليهم في قضية التنازل، وهذا وسخ دنيا وهذا كذا، وسخ دنيا لهم، أما هو لا، مش وسخ دنيا هو، لا يعني يحرص على جمعه، نسأل الله العافية، فيضغط على النساء وعلى الصغار بهذه الطريقة، ثم يكتبهم أو يوقعهم على شيء من الأشياء التي تشير إلى تنازلهم عن التركة، وهذا يحصل كثيرا في النساء، يعني يجيها يقول لها يعني الوالد ما ترك إلا شيء يسير، والدنيا هذه كلها ما تسوى شيء وكذا، وش رأيك تتنازلين، فخجلا وحياء، ثم لما تذهب دهشة الموت وفترة الحزن تستيقظ المرأة، فكيف تطالب بحقها وقد وقعت على. ولذلك أعجبني حقيقة بعض الدول، المحاكم في بعض الدول العربية والإسلامية يؤجلون قضية التركة مدة 3 أشهر، 3 أشهر يجعلون تقسم التركة، وهذه فترة في تقديري بأن فترة مناسبة، أول شيء لا يمكن لأحد أن يتضرر في هذه الفترة، والتأخير هذا لمصلحة راجحة، حتى إن ويمنعون أي إجراء يتم في هذه الفترة، يعني لو جاءت المرأة وقعت على شيء مثلا فإن يعني يكون غير مقبول، وهذا حقيقة أبر غاية في الأهمية. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التأخير الفاحش لمسألة التركات، تجد بعض الورثة ممن يتسلط على البقية يمنع، يقول لها التركة ما تقسم، ويحبسها عنهم ويمنعهم من أخذ شيء من هذه الأموال، ولا شك بأن هذا ظلم عظيم وتسلط، هذا حق لجميع الورثة، إلا إذا كان هناك مثلا ممكن يترتب مفسدة كبرى على موضوع التقسيم، كأن يكون المال داخل في شراكة معينة، ولو سحبه قد يعني مثلا تخسر الشركة أو يذهب المال، ممكن في هذه الحالة. أنا أنبه حقيقة على بعض القواعد وبعض المسائل، إن شاء الله الحديث لعله يكون متصل في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، لنقف على جملة من القواعد والضوابط في هذا الباب. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يقينا وإياكم، وأن يحمينا من الشرور، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياك شيخنا عزيز دكتور عزيز.
حياك الله، حياك الله، وخلي الله فيك.
بس لي سؤال، الله يعطيك العافية.
تفضل تفضل أبو خليل.
في أحد الشركات هنا في الدولة يعني تبيع أسهم، وأقل شيء يعني تستثمر الأموال، يعني أقل شيء تشتري سهم بحدود 10,000 سهم.
بحدود؟
يعني 10,000 سهم.
نعم.
تبغى تشتري أقل شيء. يعني تعطيك كل شهر نسبة متفاوتة، وأنا تعطيك 2,000 مرة 5,000 مرة 1,000 مرة ما شيء.
نعم.
وهذا الرأس المال اللي تحطه عندهم ما يحق لك يعني إنك مثلاً تسحبه إلا بعد أربع سنوات.
إن شاء الله.
وهذه الشركة، وهذه الشركة يعني تشتغل في مجال الدعاية والإعلان في الإنترنت، تبيع يعني اسمه تليفونات وبعض الماركات العالمية، هل يجوز الاشتراك فيها أو لا يجوز أو استثمار المال فيها؟
يعني شركة في بيع الهواتف والماركات.
ما يعني ماركات عالمية هي، وبعض الماركات العالمية تبيع عبر الإنترنت طبعاً.
إن شاء الله.
لكن ما لها علاقة في قضية التسويق الشبكي؟
لا، عبر الانترنت يعني تسوق
لها، تبيع عن طريق الانترنت، لكن لي يعني طريقة البيع لي عن طريق التسويق الشبكي، يعني كل زبون يأتي بمجموعة من الزبائن
تقريبا كذا، يعني هذا اختياري، إذا تبغي تجيب يعني زبائن جيب، ما تبغي براحتك، هذا اختيار يعني.
إن شاء الله.
يعني الهرمي هذا يسمونه.
الهرمي نعم.
إيه لا، هذا اختياري، أنت تبغي تجيب جيب، يعني يعطونك، ما تبغي تجيب هذا اختياري، شيء اختياري لك.
إن شاء الله.
وقنت وياهم لقد.
واضح أبو خليل، جزاك الله خير. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عبد اللطيف، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، دكتور عبد العزيز أحمد والمستمعين. طال عمرك، تكملة للسؤال الأخ قبلي، فعلا في بعض الناس يعني أولا نعرف حكم الإنسان الكسول في الإسلام أو في الشرع، بمعنى هذا الإنسان لا يعمل، هو يعني يشتري مجموعة أسهم من هنا وهناك وتجر عليه الأرباح بصرف النظر يعني هاي الشركات ربوية أو شركات إسلامية غير ذلك، يعني فهو نايم في البيت لا يحرك ساكن ولا شيء ولا يبذل جهده، يعني لا يستعمل عقله مهاراته العضلية وكذا في العمل، وإنما نايم في البيت يوم في البيت ويأخذ من أرباح هذا اللي وظف فلوسه في نهاية خدمته أو إنه كان عنده مال أو ورث. بالنسبة للورثة نلاحظ أن في محاكم اليوم تنشر عبر الصحف أن يقول لك القضية انحلت بعد 25 سنة من الوراثة، يعني من بعد وفاة صاحب الورث، والآن المحكمة حلت هذه القضية. أنا أقول أن بعد 25 سنة إذا المحكمة حلت القضية لم تفعل شيئا، لأن طوال هذه السنين ناس خسرت. من يتحمل الإثم في تأخير هذه الـ 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 هل هذا واحد لمعاند أن يقول لازم نضل مع بعض، أم ذلك الذي يصر على أنه يأخذ سهمه ولكن الآخرين ما متجاوبين معه؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث، نسمع كثيرا فضيلة الشيخ عزيز وانت تفصل دائما في هذا الشيء، العلم الشرعي، يعني ناس تسمع يقول أننا نتعلم علم الشرعي، يا ترى ما هو علم الشرعي وما حدوده وما هو علاقته بالعلم الآخر، لأن قد يكونون كثيرين يجهلون هذا الشيء، أو يعرف أن العلم الشرعي أني أنا مثلا أحفظ القرآن مثلا أو أعمل شيء الفلاني. السؤال الأخير على عمرك شيء غريب عندنا نحن في الإمارات، الناس تربي الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والفهود ويلعبون ويا الفهود والنمور ويتباوسون حتى مع هاي الحيوانات.
صحيح.
شايفين انتوا على المواقع.
صحيح صحيح.
وأولاد أو بنات وينامون مع هاي بابا. زين يا ترى هذه الحيوانات نجسة ولا ما بنجسة؟ والحيوانات تلعب في طول عرض البيت، في من غرفة لغرفة ومن صالة لصالة ومن مطبخ لمطبخ ومن حارة لحارة داخلين فيهم، بصرف النظر حين يخوفون ولا لا؟ إذا نحن نقول الكلب اللي هو نقول وفي وأليف نقول عليه نجس وانتو بكرامة يعني، فكيف بهذه الحيوانات المفترسة جايبين مو واحد مو اثنين ثلاث أربع ريال تحصل يلاعبوا إياهم يتباوسهم وكذا وكذا وغير اللعاب وسائر ويحطون إيدهم داخل فم الحيوان يعني. وجزاكم الله الفقير. السلام عليكم.
عليكم السلام، جزاك الله خير أبو عايدة. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ عبد الله تفضل.
وعليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني حبكم بالله.
حبك الله.
حبك الله يا مرحبا.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
هل إيمان بالله سبحانه وتعالى من الغيبيات الخمس؟
كيف؟
إذا كان من الغيبيات الخمس من غيبيات عفوا، هل الإيمان بالله من الغيبيات؟ إذا كان من الغيبيات لماذا لم يذكر في الغيبيات الخمس؟
نعم.
السؤال، والسؤال الثاني، إذا كان إذا الإنسان حدد نفسه بنفسه وبعدين حلف يعني قال يا والله يا ما أعق والدي وبعدين أعق والدي، هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
يعني سأل نفسه بنفسه يعني إن شاء الله ما أعق والدي في المستقبل أو ما أعق والدي بعدين أعق والدي.
لا إن شاء الله أو حلف.
حلف حلف. حلف نفسه بنفسه.
يعني ما غير يتلفظ ما غير يعني يعني عبد الله يعني تلفظ بالحلف او لم يتلفظ؟
لا لا تلفظ
تلفظ.
هل عليه شيء يعني؟
ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. اختالة تفضلي.
يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي بخصوص العقيقه، الشخص لا يملك المقدره الماديه انه يقوم فيها، هل يجوز لحد من الأقارب حتى أهله والديه لا يوجد استطاعة مادية نهائيا، هل يجوز لأحد من الأقارب الخالة أو العمة أو هيك يقوم فيها بدلا عنه؟ وفي حال إذا ما بيجوز هل يمكن استبداله بأي عمل خيري تاني؟ يعني إذا ما بيقدر على أمر العقيقة هل في شيء خير تاني ممكن يقوم فيه
إن شاء الله
يعوض هذا الموضوع؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله تعالى.
يعطيك العافيه.
جزاك الله خير. تسمعين ان شاء الله رد الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نحبكم في الله بالنسبه.
حبك الله، جزاك الله خير.
شيخي سؤالي، انا يعني كنت في احد المسايد الخارجيه في الطريق يعني سافر من يعني الصوره الخارجيه في الدوله.
نعم.
وبعدين يعني بعد ما صليت مع الناس اللي معنا صليت ركعتين يعني سنة كذا، فواحد صلى وراي وكان هو يصلي الفرض وراي يعني، فربت بيده على كتفي وانا يعني ان تقول اللي صليت منه وياه كان جماعة يعني.
يعني انت تصلي نافله تتنفل واتم بك شخص
وهو
يصلي فريضه
يعني. ما ادري ايش صحه التصرف هذا بالنسبه.
ان شاء الله ان شاء الله.
وسؤالي الثاني، السؤال الثاني،
نعم
انا يعني استمع لاذاعه الشارقه بعد صلاه الفجر، اسمع يعني اعاده للبرنامج.
نعم صحيح صحيح.
لكن ما عاد يعني راح التهويره ما عاد يعيدونها.
كيف؟ البرنامج لا يعاد.
ما في اعاده صار.
لا يعاد لكن قبل اذان الفجر. الموعد البرنامج الاعاده يعني تقدم قبل الاذان. قبل أذان الفجر.
أي بعد يعني بعد ما أرجع من صلاة الفجر يستمع للبرنامج هاي.
لا قبل كان 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 بعد 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 الصلاة، الآن قبل قبل أذان الفجر العادة. قبل الصلاة قبل الأذان. جزاك الله خير أخي عبد الله. بمنصور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا اخوان.
السيك بالنور العافية، تفضل منصور.
مساكم طيبين يا مرحبا.
الله يعافيك يبارك فيك.
بغيت أسأل الشيخ بالسؤالين بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول بخصوص كلمة يتيم، كلمة يتيم هل تطلق للشخص اللي فقد والده؟ كلمة يتيم هل الشخص يعني اللي فقد والده، وإذا كان الشخص هذا أو عنده مثلا ورثة لكنهم مقتدرين ما شاء الله عليهم، يعني عندهم حلال وأموال ما شاء الله، هل يطلق عليهم كلمة يتيم أم كلمة يتيم تطلق على المسكين إلا
صغار
المقتدر الغير مقتدر مثلا؟
أنا سأل هذا الشخص يعني اللي عنده مقتدر صغير صغير في العمر، صغير في العمر هذا الشخص
بغض النظر يعني إذا كان مثلا العائلة هاي مثلا مقتدرين مثلا عندهم حلال وأموال ودوم في تبرع دائم ومستمر، لكن فقدوا مثلا والدهم هل يطلق عليهم كلمة يتيم أم اليتيم المقصود بها مثلا الغير مقتدر
غير مقتدر
الفقير؟
نعم نعم
بغض النظر عن فقد والدي أو شيء من هالقبيل. السؤال الثاني بارك الله فيك لو سمحت.
نعم.
بخصوص اللي تكلم عن موضوع الطيور وكذا والأمور هاي، أنا عندي صراحة طير زين ومعلمنا ومدربنا، لكن ينطق مثلا اسم الجلالة، يقرأ آية من آيات القرآن مثلا قل هو الله أحد. أنا عندي طير من نوع الكاسكو زين، فيجيب آيات الله سبحانه وتعالى مثلا لفظ الجلالة والأمور هذه. فهل هذا في شيء إذا علمت أنا مثلا آيات القرآن؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير منصور، تسمع إن شاء الله أرد الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ الأسئلة. بالنسبة للشيخ سؤال أبو خليل يقول إذا كانت شركة يقول اشتري منها 10,000 سهم مثلا والأرباح تأتيني بنسب متفاوتة، يقول ولا أستطيع أن أحصل أو أرد هذه أو بيع هذه الأسهم إلا بعد 4 سنوات، فيسأل فضل الشيخ يقول حكم المساهمة فيها، ويقول هي يعني في تبيع الهواتف وبعض الماركات عبر النت.
الحمد لله، أولا الأصل في التجارات هذه والمعاملات والبيع والشراء الأصل في الحل والإباحة، ولذلك قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال أهل العلم اللام هنا للاختصاص، ولذلك هذه الآية الكريمة يستدل بها العلماء على حل الأشياء في المعاملات والعادات وفي البيع والشراء، بل جاء النص صريحا يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري قبل البعثة ثم بعد البعثة خف بيعه وشراؤه لاشتغاله بالدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دينه. وبالنسبة للمشاركات هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباحة ما دام أن نشاط الشركة نشاطا مباحا، فإذا كانت الشركة مثلا نشاطها التجاري الشركة المساهمة هذه التي عندها أسهم نشاطها التجاري مباح فالأصل الإباحة ما في شيء ولله الحمد والمن، أهم شيء أن يكون النشاط مباح، ثم بعد ذلك النظر في الشروط التي يذكرها العلماء في أبواب الشركات، شروط الشركات والشروط في الشركات، بمعنى أن بعض الناس يضع شرطا زيادة على الشروط الصحيحة وهذا لا بأس به، يعني مثال والآن من الشروط الواجبة في الشركات أن يكون الربح جزء مشاع، فلو كان الربح مبلغا مقطوعا حرمت الشركة ما يجوز، أما إذا كان نسبة مشاعة يعني 30% 40% 50% مثلا أو الثلث أو الربع هذه شركة صحيحة، وأن يكون نشاطها أيضا مباح، وقضية بيعها الموبايلات أو كما ذكر الأخ السائل ما في شيء، الأصل جواز بيع الأجهزة هذه الإلكترونية، الأصل فيها الحل والإباحة والجواز. نعم.
بعيد فضل الشيخ يقول أن البعض من الناس قد لا يعمل يترك العمل ويشتري بعض الأسهم من شركات يقول إسلامية بعضها والبعض غير إسلامية، يقول فضل الشيخ هو نام في البيت لا يعمل تأتي هذه الأرباح يعتمد عليها، هل فضل الشيخ هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. أولا من حيث الأصل نعم جائز، من حيث الأصل جائز، ما نستطيع أن نحرم ما أحل الله جل وعلا وأباح. لكن من جانب آخر، وهي جانب الحراك الاقتصادي الذي ذكره، لا شك بأن الشريعة جاءت فمنعت جملة من المعاملات التي فيها مثل هذا النوع، وهو أن يتولد المال من المال، وهذا منعته الشريعة. مثل قضايا الربا، الربا من أعظم الذنوب ومن أخطر المكاسب. لماذا؟ لأنه مال يتولد عن مال، وهذا لا شك بأنه سبب من أسباب عدم نمو الاقتصاد، وسبب أيضا من أسباب أن تكون الأموال بأيدي طائفة معينة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكذلك قتل روح المنافسة، وأيضا جعل الأمة تعتمد على العناصر الأجنبية، وأن تكون تعيش كل على الأمم الأخرى. ولا شك بأن الشريعة تدعو إلى العمل والاكتساب والاحتراف. عندنا نصوص كثيرة في القرآن والسنة كلها تشير إلى أن المسلم مطالب أن يعمل وأن يجتهد. أما أن يركن إلى الدعاء وأن يحرص على أن تأتيه الأموال بهذه الصورة، فهذا الشريعة لا تحبذه إذا كان مباحا. أما إذا كان محرما مثل ما ذكرنا، قضية الربا وقضية القمار وشيء من هذا القبيل، يعني يتولد المال من المال،
يساهم في شركات محرمة
أو يساهم في شركات أو نشاطات محرمة، هذا كله مما لا يجوز. أما إذا كان والله دخل في شركة يعني مباحة ونشاطها مباح، ويعني واضحة الصور مثل ما ذكرنا قبل قليل، فالذي يظهر بأن الأصل جواز. لكن كجانب سلوكي، كجانب عمل، الشريعة تدعو إلى أن الإنسان ينزل. وبعدين عندنا حتى جانب المغامرة في السوق، هذه جاءت بها الشريعة. عندنا الغرر اللي يصير مغتفر، عندنا المخاطرة، ما يسمى بالمخاطرة يدخل الإنسان، يعني بمعنى أن الإنسان لا يتوقع دائما الربح، لا يتوقع الإنسان دائما الكسب الكثير والكبير، يعني لابد أن تكون عنده هذه. ولذلك مسائل السوق، أخذ ورد وارتفاع واتضاع وخسارة وربح، هذه كلها تشكل منظومة كبيرة جدا اقتصادية، تشير إلى أن الشريعة جاءت منعت أن تكون الأموال بيد طائفة دون بقية المسلمين، منعت أيضا أن ما يسمى بالركود، بحيث أنه والله يستغنى مثلا عن النشاط الاقتصادي بالركود إلى مثل هذه المساهمات التي هي من جنس أو أشبه إلى القمار، يعني يدخل الإنسان أشبه القمار، لكن كنشاط مباح يدخل مساهمة، الأصل الحلو والإباحة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
كيف الحال شيخي؟ حبك الله والله.
حبك الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
يا شيخي الله يسلمك، الوالدة الله يرحمها توفت من قبل سنتين. الله يسلمك يا شيخ. هي عندها ورث في البلاد الله يسلمك، بس خالتي دائما هي يعني تأخر الموضوع، صار له حين الموضوع سنتين. والوالد، نحن كلمنا الوالد قلت له هذا وصية الوالدة لازم تنفذها، والوالد يقول لي إن شاء الله إن شاء الله. كل مرة حين صارت سنتين ونص، أنا ابتعدت عن الموضوع عشان احترامنا للوالد وما بيسوي فتنة في البيت. بس أخوي الكبير يعني مصمم إنه يروح بيت خالتي ويسوي مشاكل، فهمت عليه شيخي؟ والوالد يقول لي ما في جيد حيلة، وخالتي ما شاء الله ميسور أمورها وعندها ما شاء الله يعني عندها خير. بس هي كل يوم تقول لسه استنى، الحين صار سنتين ونص. أنا يا شيخي والله مو مستعجل،
وصية
أنا محتاج الهروب.
وصية
بس الوصية يا شيخ، وأبوي وصاني إن أروح أزورها أسلم عليها، وأخواتي السبعة اللي عندي ما حد يزورهم عند خالتي. أنا الحين صار لي 4 شهور ما أسلم على خالتي علشانهم هم، بس أنا علشان ربي أروح مرات والله يا شيخ، بس ما أعرف شو أسوي. الوالد يقول لي أنا ما أقدر أروح للبيت هناك، ودائما أتواصل مع خالتي ينصحني يقول لي أنت خليك أحسن منهم، أتواصل مع خالتك وإن شاء الله الورث إن شاء الله رب. أنا قلت يا با الوالد أنت على ذمتك الورثة، أنا ما أقدر أتدخل في الموضوع مع أن أنا أصغر واحد في البيت.
واضح إن شاء الله أبو عمر، واضح، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ، جزاك الله خير. نعود فضل الشيخ بالنسبة لل ذكر بعايدة لبعض قضايا الإرث لا تنحل إلا بعد يعني سنين طويلة. يقول من يتحمل هذا الأمر؟
الحمد لله، مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن الأصل أن التركات تقسم بعد وفاة الميت وبعد أيضا أداء الحقوق، لأن أول ما يفعل في مال الميت هو أداء الديون ثم الوصايا ثم تجهيز الميت بعد ذلك، ثم بعد ذلك تقسم التركة. وتأخير التركة شيئا يسيرا لا يتضرر فيه الورثة أمر جاهز ولله الحمد والمنة، وذلك لأن تتحقق به مصالح، يعني مثل قضية جمع أمواله، بيع العقارات مثلا إذا كان الورثة رضوا بأن يبيعوا جميع العقارات، أيضا انتظار ديون مثلا آجلة مثلا أو شيء من هذا القبيل ما في بأس. أما أن تتأخر بمثل هذه الصورة فهذا يعني راجع إلى أحد أمرين، إما راجع لمسألة شك وريبة في بعض الأمور أو خلافات مثلا طويلة مثلا والمسألة منغلقة أمام القاضي، وهذا حقيقة نادر، وإما أن يرجع إلى التهاون يعني أو عدم الحزم مع الورثة. يعني أحيانا بعض الورثة خاصة يعني يكون رجل ظالم عنده ظلم فيتسلط على إخوانه وعلى أخواته، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل هناك قضايا والله تقطع نياط القلوب، يتسلط ويعني يتجبر عليهم ويقوم بإيذائهم، حتى إذا جاءت قسمة التركة يعني بدأ يدخل يقول هذا لي وهذا لكم وأنا دخلت مع الوالد وهذا أصلا أنا أعطيته الوالد، وهو كله كلام ليس له رصيد من الواقع وليس له رصيد من الصحة. ولذلك يعني ينبغي على القاضي أن يحزم في مثل هذا الأمر وأن يمنع مثل هذا الظلم. 25 سنة أعتقد بأنها عمر، هذه عمر إنسان، يعني لو ولد طفل يعني في قبل وفاة الوالد هذا الآن أصبح عمره 25 سنة، يعني رجل يتخرج من الجامعة والميراث لم ينتهي. فلا شك بأن توجد مسائل فيها يعني بسبب عدم ضبط الميت للأشياء مثلا قد يكون هناك خلاف وتطول المدة، لكن فيه مبالغة حقيقة حيث تصل إلى 25 سنة ممكن أن يحل بوقت دون ذلك. وأحيانا القاضي طبعا مجبر، المفتي الآن يخبر أما القاضي مجبر، فالقاضي يجتهد ويجبر الأطراف كلها، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، ولذلك أحيانا يستعمل الحزم ويقسم التركة ويجبر كل من لديه اعتراض وليس له وما عنده دليل وما عنده أدلة ولا بينات في بعض الأشياء التي يدعيه يجبره على قبول هذه القسمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعيد فضيلة الشيخ، ما هو العمل الشرعي وحدوده وعلاقته بالعلم الآخر غير الشرعي؟
الحمد لله، بالنسبة للعلم الشرعي علمان، الأول علم هو من يطلق العلماء عليه علم فرض عين، بمعنى أن كل مسلم مكلف بأن يعلم هذه الأشياء من الشريعة، والثاني علم كفائي، والعلم الكفائي هذا إذا قام به طائفة أو مجموعة سقط الإثم عن الباقي. يعني مثال الآن عندنا العلم الكفائي مثل علم المواريث، هذا علم كفائي وليس عيني، يعني لا يجب على كل مسلم أن يتعلم المواريث. علم الخلاف بين الفقهاء مثلا هذا لا يجب على كل مسلم بعينه أن يتعلم هذا الأمر، ولذلك قال العلماء في الفرض الكفائي قال المخاطب به العمل للعامل، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذه العلوم التي يعني يتأهل فيها الإنسان فيصبح مفتيا عالما طالب علم أستاذا في الشريعة قاضيا مثلا داعيا إلى الله عز وجل، هذا يسمى العلم الكفائي. أما العلم العيني الذي هو فرض عين على كل مسلم فضابطه أن كل عبادة تجب على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. الآن عندنا الإيمان والعقيدة، الله عز وجل خلقنا لمهمة عظيمة وغاية نبيلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم الإيمان والاعتقاد الصحيح، ولا يعذر في هذا إنسان يقول والله أنا هذا للمشايخ والعلماء، لا، بمعنى أن يعلم أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وأن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر. كذلك يعلم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الذات العلية وله الأفعال السنية جل وعلا، وهذه كلها لا تشابه صفات المخلوقين، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعتقد أيضا في الأنبياء بأن الأنبياء كثر وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. وهذه المسائل كلها مهمة، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يعتذر بالجهل في فهم مثل هذه الأشياء التي هي قواعد عامة مجملة أساسيات، يعني صحيح فيها تفصيلات، يعني مثلا لما نأتي إلى قواعد الأسماء والصفات في تفاصيل دقيقة قد لا يفهمها إلا العلماء، لكن بالعموم العلم المجمل يجب على كل مسلم أن يعلم بأن لله أسماء وصفات وأفعال جل وعلا، لكن ما تشابه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين ولا أفعال المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سمية، قال قل أنتم أعلم أم الله، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا مهم جدا. عندنا مسائل الحذر من الكفر والشرك، هذا غاية، يعني أمر في مرتبة الضرورة والأهمية لكل مسلم. لماذا؟ حتى لا يقع فيه، يعني الآن إذا ما عرف الإنسان حدود الشرك والكفر قد يقع المسلم فيها. فهذا لا يقول واحد والله أنا معذور، أنا هذه ليست إلي. كذلك مثلا عندنا كل عبادة واجبة على الإنسان تقدم العلم عنها عليها واجب، يعني مثلا يجب على كل مكلف أن يتوضأ لأجل الصلاة، إذن يجب عليه أن يتعلم صفة الوضوء، يتعلم نواقض الوضوء حتى يؤدي العبادة بشكل صحيح. الصلاة الآن واجب على كل مكلف، مسلم مكلف، إذن يجب يتعلم الصلاة. طيب الصيام الآن كل مكلف يصوم، مسلم عاقل بالغ، إذن يجب يتعلم الصيام وحدود الصيام مفسدات الصيام حتى لا يجب، يعني ليست مسألة اختيارية يقول والله أنا أشوف بعدين يقع وبعدين يسأل، لا ما يصلح، لازم أتعلم. الحج الآن من وجب الحج عندنا في العمر مرة واحد، فإذا الآن وجب عليه وأراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم قبل ما يذهب. الزكاة لمن عنده مال، يعني الآن أحكام الزكاة ما تجب على كل أحد، وإنما تجب على من توفر عنده المال وتوفرت الشروط أيضا في زكاة المال، هذه أشياء مهمة جدا. كذلك معرفة المحرمات، هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. العلم الشرعي لا شك بأنه هو العلم الذي زكاه ربنا جل وعلا وتقدس، يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جميع أهل العلم من أهل التفسير يذهبون إلى أنه العلم الشرعي. أيضا في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الشرعي. أيضا في قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قالوا العلم الشرعي. أيضا في قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، قال العلم الشرعي. أيضا في قول الله تعالى قال الذين أوتوا العلم، قالوا العلم الشرعي. هذه كتب التفسير كلها تحكي هذا، وهذا لا يعني بالضرورة أن العلم التطبيقي أو العلم الدنيوي لا يؤجر على الإنسان، لا. كثيرا ما تحدث في هذا البرنامج، وأعتقد مرة خصصت حلقة كاملة في قضية العلوم التطبيقية وأن هي من الشريعة، بمعنى أن هناك علوم تخدم الإنسانية وتخدم الوطن وتخدم البلد، علوم مثلا تسهم إسهام كبير في انتشار الصحة ومحاصرة الأمراض، تسهم إسهام كبير في تنظيم حياة الناس وترتيب مثلا مساكنهم وطرقهم، يعني مثلا عندنا الطب والرياضيات والحساب والكيمياء والفلك وشيء من هذا القبيل، هذه أدخلها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في فروض الكفايات، بمعنى لو أجمعت الأمة على تركها أثمت، لكن أن تقوم طائفة من الأمة فتتعلم هذه الأشياء قالوا هذا من فروض الكفايات. حتى قالوا بأنه على ولي الأمر أن يجبر الناس إذا تركوا مثل هذه الحرف، يجبرهم إجبار، يجبر طائفة يخصص مجموعة أن تتعلم كذا وأن تتعلم إجبار، هذا إذا امتنعت، وما أعتقد يعني يوجد في 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 الأمة من يمتنع عن مثل هذه الأشياء، ولذلك هذه من فروض الكفايات. وجميل أن يجمع أن يعني يجعل الإنسان النية مقدمة، النية الطيبة لخدمة البشرية، خدمة الإنسانية، خدمة المسلمين، تقوية الأمة، تقوية البلد، المحافظة، كل هذه يؤجر عليه الإنسان. هذا طبعا بإجمال فيما يتعلق بسؤال الأخ وعيد.
أيضا فضل الشيخ يقول: تربية الحيوانات المفترسة حكمها فضل الشيخ، وهل هذه الحيوانات نجسة أم لا؟
الحمد لله، بالنسبة لتربية الحيوانات المفترسة، طبعا من حيث الأصل، الأصل الجواز، هذا الأصل. قالوا إذا قصد بذلك أن يدربها مثلا لأجل الصيد مثلا، أو لأجل مثلا الاستعراض مثلا، الفقهاء ينصون على أن الأصل فيها الجواز، لكن يحرمون بيعها وشراءها، يعني ما تكون محلا للتجارة. هذه الحيوانات المفترسة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، مثل الأسود والنمور والذئاب مثلا، هذه ما تباع ولا تشترى لهذا الغرض. وإذا كان مثلا الإنسان يأخذها ويهملها أو يجعلها فقط مجرد في البيت هكذا، ينص كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، على عدم الجواز. يعني يأتي بها فقط للزينة، يتزين بها ويجعلها في البيت، قالوا ما يجوز. أما إذا أخذها لأجل التدريب على الصيد، كأن يأخذ أسدا أو نمرا أو فهدا أو غراء أو نسرا أو صقرا، طبعا الصقر يعني الأصل فيه الإباحة لأنه من الجوارح، فيأخذها لهذا الغرض ما في بأس، تعلمها الصيد، يعلمها مثلا الحراسة، ما في بأس. أما أن يتركها هكذا أو يجعلها ربما يهملها فتمثل خطر، تشكل خطر عليه أو على الناس مثلا، هذا لا يجوز، محرم. وقضية البيع والشراء والتجارة فيها ما يتجوز بالنسبة للحيوانات المفترسة، هذه ما يجوز الاتجار بها، حتى الكلاب الأصل ما يجوز الاتجار بها، ويجوز شراؤها لمن لم يجد كلبا صيدا أو حراسة أو زرع مثلا، يجوز شراء استثناء من القاعدة، وللأصل عدم الجواز، وحرام على من باعه، يعني الذي يبيع حرام عليه، لأن هذا الكلب لا مال له، يعني ليس فيه المالية. نعم.
هل هي نجسة فضل الشيخ هذه؟
هي نعم، بالنسبة يعني هذه التي المفترسة هذه مفترسة. إذا ولغت أو شيء فإنها نجسة. نعم.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول: هل الإيمان بالله عز وجل من الغيبيات، ولماذا لم يذكر في الآية التي ذكرت الغيبيات؟
الحمد لله، الإيمان بالله عز وجل هو المظلة لبقية أركان الإيمان، بارك الله فيك. يعني ما لا يصلح أن تقول الإيمان جزء من أركان الإيمان، لا هو، نحن نتحدث عن الإيمان عموما، من أصول الإيمان هي هذه الستة التي ذكرها الله عز وجل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان هو المظلة. الإيمان
هو يقصد الآية،
أي
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث،
أي
هذه
في آخر لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هي يعني
لماذا لم تذكر؟
هذه لم تحصر مسائل الإيمان، هذه حصرت خمس أشياء مما خص الله عز وجل علم نفسه بها سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض. هذه خمس أشياء خص الله عز وجل نفسه بعلمها، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول يخبره بشيء من الغيبيات. أما قضية الإيمان بالله، لأن أصل هذه كلها داخلة في الإيمان بالله، يعني هذه الأشياء الإيمان بها من ضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن بهذه الخمسة لأنك تؤمن بالله عز وجل، وهذا مما خص الله نفسه بها.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا حلف أن لا يعق والدي ثم عق والدي، هل عليه كفارة؟
الحمد لله، أولا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، ومصيبة والله من المصائب التي يرتكبها الأولاد تجاه آبائهم، والعقوب معجلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الذنوب المعجلة التي لا يؤخرها الله عز وجل، وذكر منها البغي وقطيعة الرحم، ذكر منها البغي وقطيعة الرحم. فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يسارع إلى ذلك، ويجب عليه أن قبل أن يقبض الله روحه وينتهي أجله، أن يختم حياته بطاعة وبعبادة. والعقوق هذا من أخطر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. ويجب عليك أن تكفر عن يمينك والأصل أن الإنسان لا أصل الإنسان لا يعق والده ولا يحلف على ذلك، لأن هذا أمر فرض لازم عليك وحتم واجب تقوم به تجاه والديك. أما وقد خالفت في هذا فعليك كفارة يمين مع التوبة والاستغفار وعدم عقوق الوالدين مرة أخرى.
الأخت هالفة الشيخ تسأل عن العقيقة، إذا كان لا يقدر على الشخص لا يقدر على العقيقة هل يجوز لأحد أقاربه أن يعق عنه؟ أو فالشيخ تقول هل هناك عمل خيري آخر بدل العقيقة؟
الحمد لله، أولا العقيقة ليست بواجبة، العقيقة ليست بواجبة، فمن لم يستطع عليها لا تجب عليه، ما دام أن الإنسان غير قادر على ثمنها ما تجب عليه، وما في داعي أن يكلف نفسه ويبذل ماء وجهه للآخرين. لكن إن قام أحد فتبرع من أعمامه أو أقارب المولود فتبرع بها يقبل، ما فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعق عن الحسين، عق عنهما عليه الصلاة والسلام وجدهما. وأما قضية هل هناك عمل يقوم مقام العقيقة، لا، ما تقوم لا صدقة ولا يعني كسوة ولا صيام، لا لا ما يقوم، هذه عقيقة هي افتداء نفس، كأنها نفس مقابل نفس، فكأن المقابل نفس، فكأن المولود يفتدى بمثل هذه الذبيحة، فما يقوم شيء مقام العقيقة. ومثل ما ذكرت أؤكد على أنها ليست بواجبة، ولذلك ما في داعي للإنسان يتشدد في هذا الأمر.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول كنت مسافر في مسجد على الطريق، يقول كنت أصلي نافلة وأتم بشخص يصلي فريضة.
الحمد لله، يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، ويجوز العكس أيضا، اتمام المتنفل بالمفترض، هذا جائز، وحديث معاذ نص في هذا المسألة.
بمنصور فضل الشيخ يقول من هو اليتيم؟ يعني كلمة اليتيم على من تطلق؟
اليتيم هو من مات أمه من بني البشر، من ماتت أمه من بني البشر سمى يتيما، على عكس الحيوانات يقولون كما يذكر كل من تكلم في أبواب في هذا الباب في هذا المسألة، يقول من مات أبوه من الحيوانات فهو يتيم، أما من ماتت بالنسبة للبشر من مات أبوه فهو اليتيم، من مات أبوه فهو اليتيم، أما من الحيوانات فقالوا من ماتت أمه فيسمى يتيما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد احتلام، بمعنى أن الإنسان إذا بلغ زال عنه وصف اليتم، إذا بلغ زال عنه وصف اليتم. ولذلك الحديث هذا جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيا أخي الفاضل، بالنسبة لليتيم هو الذي يموت أبوه، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، وهذا هو المعروف.
إذا كان مقتدر فضل الشيخ يقول إذا كان يعني عنده أموال وعنده تجارة
ليس له علاقة. الآن بعض الناس يعتقد إذا قيل يتيم يعني دائما ترتسم صورة على أن اليتيم هذا هو محتاج والفقير الذي ليس عنده شيء، لا غلط، قد يكون يتيم صغير عمره سنتين لكن مليونير ورث مالا كبيرا من أهله.
الطيور فضل الشيخ يقول إذا علمت يعني الطير عندي أنطق اسم الجلالة أو يقرأ آية من القرآن هل في شيء؟
والله ما ينبغي، لأن فيها عبث. وأنا سمعت مقطع لأظن ببغاء حفظ في تحريف للآيات، إنه ما يستطيع ينطق كما ينطق البشر، فما في داعي للمثل هذا الأمر، لأن فيها تحريف وفيها امتهان لكلام الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين في كل مكان، الشكر أيضا موصول لفريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.